إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، موضوع حديثنا اليوم عن الإسلام وحقوق الإنسان. ما هو موقف الإسلام من حقوق الإسلام، من حقوق الإنسان؟ فيظن كثير من الناس الذين لا معرفة لهم بالإسلام أن الإسلام لا يعتني كثيرا بحقوق الإنسان، وأن العناية بحقوق الإنسان بدأت في هذه الأزمنة الأخيرة، وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهذا ظن خاطئ بعيد عن الصواب. فمن أراد أن يعرف وجهة نظر الإسلام فعليه أن يكون عالما بالتاريخ ومعرفة أحوال الأمم التي كانت موجودة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف أيضا وأن يدرس الإسلام، ومن ثم يستطيع أن يعرف مدى عناية الإسلام بحقوق الإنسان. فدراسة التاريخ ومعرفة أحوال الأمم والشعوب التي كانت موجودة في وقت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي ينظر في التاريخ يتبين له حال الأمم والشعوب في تاريخها الطويل، ومن ثم يستطيع أن يعرف مدى الاستهانة بالإنسان في نظر هذه الأمم القديمة، ويدرك عظمة الإسلام الذي ينتمي إليه، وأصالة العقيدة التي يؤمن بها، وعناية الإسلام عناية كبيرة فائقة بحقوق الإنسان. فقبل أن تشرق شمس الإسلام على العالم كانت هناك ثلاث أمم تتقاسم التقدم والحضارة على الأرض. قبل مجيء الإسلام كانت هناك ثلاث أمم تتقاسم الحضارة والتقدم على ظهر الأرض، وترفع شعارات مختلفة للحرية والعدالة. هذه الأمم الثلاث هي الرومان والفرس والعرب. فأما الرومان فيسجل التاريخ أن الشعب كان طبقتين، طبقة الأشراف وطبقة العامة. وللأشراف وحدهم على قلة أعمالهم كثير من الحقوق والمزايا التي لا ينعم بها غيرهم، فمنهم الأمراء والحكام وقواد الجيش، يعني كل السلطات محصورة في فئة معينة من الناس، وهم الذين يسيطرون على وسائل الإنتاج المختلفة ويتحكمون فيها بحسب ما يشاءون، وكما هو موجود الآن في بعض الدول. وكانت طبقة العامة تسام سوء العذاب، لا يجرؤ واحد منهم أن يظل جالسا ورجل من الأشراف مار في الطريق، ومن اجترأ على ذلك كان جزاؤه الجلد والتعذيب. وإشارة الشريف مطاعة وحاجته منجزة، وليس لأحد أن يخالف رأيه أو يسافر بغير إذنه أو يتزوج إلا بعد موافقته. وكأن القوانين كانت تحمي طبقة الأشراف وتساعد على إبقاء الطبقة الأخرى في هوان وشقاء. ومع هذا كله فكانوا يدينون بالمسيحية ويدافعون عنها. وأما الفرس فكان الظلم فيهم أوضح والاستبداد أقسى وأمر وأشنع، وكان الحكام منغمسين في الترف منصرفين إلى اللهو والمتاع، ووضعوا أنفسهم موضع القداسة والتعظيم حتى اعتقد العامة أنهم آلهة تعبد من طول ما مر بهم وعليه من دروب الخضوع وألوان الذل والهوان والاستبداد. وأما العرب فكانت لهم بعض العادات المحمودة مثل الشجاعة والكرام وإباءة الدين وما إلى ذلك، إلا أن خصالهم المستهجنة والقبيحة كانت أوضح وأشد، يعني الخصال الذميمة كانت مغلبة على الصفات الحميدة لأنها خصال تتنافى مع إنسانية الإنسان. من ذلك ما شاع عن بعضهم من وعد البنات وشن الغارات الحروب واستباحة السلب وأخذ الأموال بغير حق وقصر الميراث على بعض الأبناء واستبداد الأقوياء بالضعفاء وترك القصاص من الأشراف، القصاص والحدود لا تقام إلا على الضعفاء والاستهانة بالضعفاء. وظل الحال كذلك إلى أن جاء الإسلام، إلى أن أراد الله عز وجل أن يرد الإنسان إلى فطرته وهي فطرة الخير والكرامة، فأرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإن أول ركيزة يقوم عليها بناء الإسلام، أول ركيزة يقوم عليها بناء الإسلام هي عقيدة التوحيد، هي عقيدة التوحيد. هذه العقيدة تثبت تكريم الإنسان وعزته وحريته. إن المسلمين تعلموا من هذه العقيدة أن الذي تعلو له الجباه وتسجد له الأرواح والأجساد وتستجيب لنداءه وحكمه الخاصة والعامة هو قيوم السماوات والأرض وحده لا شريك له، وأن البشرية قاطبة ينتظمهم سلك العبودية لله وحده، وأن من حاول أن يتطاول فوق هذه العبودية وأن يستعبد إنسانا مثله في الإنسانية يجب قمعه حتى يعرف مكانته فلا يعدوها. جاء الإسلام وقرر أن هناك خالق ومخلوق، هناك إله ومعبود، وهناك عابد وإنسان. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل الناس عبيد لله، لا يمكن للإنسان أن يكون عبدا للإنسان، كل الناس عبيد لله الواحد الأحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولما حاول أشراف العرب أن يشككوا في عقيدة التوحيد، العرب أيضا كانت فيها الطبقية وكان فيه الأقوياء والضعفاء، لما جاء الإسلام حاول هؤلاء العرب وأشراف العرب أن أن يشككوا في عقيدة التوحيد، وأن يحاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهومهم القبلي الضعيف. رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ردا حاسما ليقطع عليهم صلفهم وطغيانهم. لقد قال له يا محمد انسب لنا ربك. شوف هذا التصور، يعني انسب لنا ربك. لمن ينتمي ربك؟ هل ينتمي الى طبقة الشرفاء الاشراف، ام الى طبقة العامة والضعفاء؟ يعني انسب لنا ربك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فليس بين الله وبين احد من خلقه نسب. الاله اله والمعبود المعبود والعبد عبد، الانسان عبد والاله رب، فلا نسب بين الله عز وجل وبين احد من خلقه، كما قال تعالى وجعلوا بينه، هؤلاء المشركون جعلوا بين الله وبين بعض خلقه نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا الملائكة بنات الله، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ليوم القيامة. سبحان الله عما يصفون، تعالى الله علوا كبيرا عن هذه المقولة. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة كانت قاعدة ومنطلقا لتقرير حقوق الإنسان. أول بن من بنود حقوق الإنسان هو أن يكون الناس جميعا عبيدا سواء كأسنان المشط أمام الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهي أول وثيقة نعتبرها نحن المسلمين تصدر للإعلان عن حقوق الإنسان منذ أكثر من 14 قرنا. جئنا كما قال ربعي بن عامر لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الإسلام هو الذي وضع قواعد الحقوق الإنسانية وجعلها تساير الإنسان طالما هو كائن على ظهر الأرض. لقد علم الدنيا كيف تصون حقوق الإنسان، لقد علم الدنيا كيف تصان الحقوق وكيف تحفظ كرامة الإنسان. ورد على من قال نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، ليس هناك بنوة ولا أخوة ولا شيء من هذا القبيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الحبيب لا يعذب حبيبه، والأب لا يعذب ابنه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الحقيقة بل أنتم بشر ممن خلق، مخلوقات لله مثل سائر الناس ومثل سائر البشر. لقد قرر الإسلام وحدة النوع الإنساني وتساوي الجنس البشري في أصله ومنشأه. فيقول القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كلكم من آدم وآدم من تراب. ويقول سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا إعلان عظيم يقوم على مبدعين عظيمين، مبدأ أو وحدة الربوبية لله سبحانه وتعالى ووحدة البشرية، وحدة الربوبية لله ووحدة البشرية. هذه النظرة وهذه القاعدة وهذه المبادئ تعبر عن مساواة الإنسان للإنسان، لا فرق بين لون ولون أو جنس وجنس أو بين ذكر وأنثى، والفرق بين إنسان وآخر هو فيما يؤديه هذا الإنسان من صالح العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحارب النزعة العنصرية واللونية، العنصرية يعني العنصرية يعني كل واحد يقول أنا عنصري والمادة ديالي والأصل ديالي أفضل من أصل آخر ومن مادة أخرى، يفضل التراب على التراب. فيحارب النزعة العنصرية واللونية المؤدية إلى التفرقة بين فردين من البشر. فلقد كان المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بلالا العبد الأسود، وكان صوته هو الذي ينادي جماعة المسلمين 5 مرات كل يوم للوقوف بين يدي الله الواحد الأحد. وتجادل مرة الصحابي المعروف أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، تجادل مع أحد الزنوج واشتط به الغضب، يعني حصل بين أبي ذر وبين واحد أسود واشتد الغضب بأبي ذر، فقال لذلك الرجل الأسود: يا ابن السوداء، عيره بأمه يا ابن السوداء. فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر على أبي ذر أشد الإنكار، وقال لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. رغم أن أبي ذر من كبار الصحابة وخيرتهم، ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأن فيه نزعة، إنك امرؤ فيك صفة من صفة الجاهلية، حيث تفضل لونا على لون، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ومما قاله صلى الله عليه وسلم طف الصاع، يعني بلغ أو جاوز الأمر كل حد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. رواه الطبراني والبيهقي. اللهم إنا نسألك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، يعني في عام 1948 بالذات، قامت هيئة الأمم المتحدة لتعلن وثيقة حقوق الإنسان، وتنص المادة الأولى منها على أن الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. يعني بند من بنود هذه الوثيقة اللي صدرت في عام 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اللي كانت طبعا في أوروبا. هذه المادة كانت تنص على أن الناس يولدون أحرارا، كل الناس كيخلقوا أحرار متساوين في الكرامة والحقوق الإنسانية، ويجب أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء، دون تفرقة بسبب السلالة أو اللون أو الجنس. ولا شك أن هذا مبدأ إنساني كريم، يعني هذه الخصال وهذه الصفات، يعني ما أحوج الناس وما أحوج العالم إلى أن يتماشى عليها ويعمل بها. وقد فرح العالم بإصداره هذه الوثيقة، لأن ذلك يؤمن الجميع ويضع حدا للاضطهاد وللاستغلال، ولا يكون هناك اعتداء من قوي على ضعيف. لكن السؤال المطروح، هل وضعت هذه القواعد موضع التطبيق؟ هل هذه القوانين وهذه المواثيق وهذه البدود اللي موجودة في الميثاق ديال الأمم المتحدة واتفقوا عليه جميع الدول، هل الدول تطبق هذه المبادئ هذه؟ هل تتعامل الدول بنفس هذه المبادئ وتطبقها لأنها وافقت عليها ووقعت عليها؟ إن العالم يرى في الدول القوية خاصة الدول القوية يشوف فيها من لا يخلص لهذه الحقوق، ويشاهد من لا يصدق وعده بها. وأوضح شاهد على ذلك، أوضح دليل على أن ليس كل الناس وخاصة الدول الكبرى ما كتطبقش هذه القوانين اللي هي ملزمة بالحقيقة بالتطبيق ديالها. أوضح شاهد على ذلك ما يجري في فلسطين، الأرض العزيزة المباركة، من صور التفرقة العنصرية التي تأباها وتمنعها وثيقة حقوق الإنسان. إن أبناء فلسطين تركوا فريسة للذل والهوان والقتل والتشريد والتجويع ونحو ذلك تحت بصر الدنيا وسمعها، وعلى مرعى ومسمع ممن أعلنوا حقوق الإنسان. وقد فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في الأيام الأخيرة بسبب ممارسة حق من حقوقه المشروعة في اختيار من يحكمه. هذا أول شيء، هذا أول حق من حقوق الإنسان، هو أن يختار الإنسان من يمثله من يحكمه. وكأن العالم يريد أن يقول للمسلمين لكم الحق أن تختاروا ما شئتم إلا الإسلام. وليست فلسطين وحدها هي التي ينتهك فيها حقوق الإنسان، بل كثير من دول العالم تنتهك فيها هذه الحقوق، وبالأخص حقوق المسلمين. للأسف الشديد في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كشمير، في كثير من دول العالم، بل أصبح دم المسلمين رخيصا وحقوقهم مهدورة. والمتتبع للأحداث والظروف التي دعت إلى إعلان وثيقة حقوق الإنسان تدل على أن المراد بالإنسان مش كل الناس، أن المراد بالإنسان هو الإنسان الغربي، لأن إعلان الوثيقة جاء بعد اجتياح الجيش الألماني للدول المجاورة، الدول الأوروبية المجاورة، وقتل ملايين من البشر. فالمقصود إذن من الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان، هو وضع حد لأن يقتل الأوروبيون بعضهم بعضا وإبعاد شبح الحرب فيما بينهم. ومنذ ذلك الحين بدأ التفكير والتخطيط لتوحيد أوروبا وجعلها كالدولة الواحدة، وقد وصلوا الآن فعلا لأن أصبحت أوروبا دولة واحدة. إذن حقوق الإنسان ليس كل الناس، المسلمين يهانون وتنتهك حقوقه في أكثر من ميدان، والعالم يشاهد ذلك، والدول الكبرى بالذات، بل من الدول الكبرى من يمارس انتهاك حقوق الإنسان. إذن فالإسلام في الحقيقة هو الذي أعطى للإنسان حقه، ولا يمكن للإنسان أن يكتسب حقه إلا من خلال ما شرعه الله سبحانه وتعالى في دستوره من قوانين، وبما حوى في كتابه من أحكام. وعلينا نحن المسلمين أن نزداد استمساكا بتعاليم ديننا الحنيف، وأن نؤمن إيمانا لا يقبل الشك أو التردد بأن نظام الإسلام خير ما تصلح به البشرية، لأن الإسلام يعتمد على ضمير الإنسان في تطبيقه ومبادئه، ويعتمد على الخشية من الله سبحانه وتعالى آملا في ثوابه وخوفا من عقابه. وهذا هو الفرق بين المسلم وبين غير المسلم. المسلم لا يستطيع أن يضر، لا يستطيع أن يؤذي الناس، وإن كان قادر على ذلك، لأنه يخاف الله، يخشى الله عز وجل أن يعاقبه، فضميره لا يسمح له بذلك. واعتماده وخشيته من الله سبحانه وتعالى وآملا في ثوابه وخيفا وخوفا من عقابه يجعله إلى أن يلتزم وأن يكون إنسانا سالما إنسانا مسالما يعترف بحقوق الناس ولا يؤذي الناس. والمسلمون بالحقيقة هم الجديرون بتطبيق حقوق الإنسان. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير نموذج يرجع إليه في ترجمة توجيهات حقوق الإنسان إلى عمل. وهذا هو ما حدث من عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين الخليفة الراشد رضي الله عنه، حينما جاءه مصري واحد من أقباط مصر ضرب بابن حاكم مصر عمرو بن العاص، ولم يكتفي الابن الضارب للقبطي بجريمة الضرب، بل قال للمصري حينما أقسم ليشكونه إلى عمر قال افعل فلن تضيرني شكواك، أنا ابن الأكرمين. شوف كيف يفتخر على الآخر وقد اعتدى عليه. فأمر عمر بن الخطاب بمقدم أو بالمجيء بعمر بن العاص وابنه، إن عمر بن عبد، فنظر عمر بن الخطاب إلى ابن العاص نظرة استنكار ويقول له بهذه الكلمة العظيمة اللي هي في أول بند من بنود حقوق الإنسان، كلمة قالها عمر أكثر من 14 قرنا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فوقاش استعبدتوا الناس جعلتهم عبيد، ونهار اللي ولدوا أحرار ما ولدوش عبيد. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ثم توجه إلى القبطي إلى الشاكي وناوله صوته وقال له اضرب ابن الأكرمين كما ضربك. هذا هو العدل، هذا هو الحق، هذا هو حق، هذا هو في الحقيقة حقوق الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تطبيق القانون على الجميع، سواسية الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعرب على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا أيها المسلمون جانب من حديث الإسلام عن حقوق الإنسان التي صورها كتاب الله عز وجل أعدل العادلين، وبينتها سيرة الرسول الكريم. وقد سعدت الدنيا وأزهرت وأثمرت أمنا وسلاما وحياة سعيدة بتطبيقها لهذه المبادئ النبيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوال شبابنا، اللهم أصلح شبابنا ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم أصلح كبارنا وصغارنا ذكراننا وإناثنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد حانت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا وتراصوا فإن تسووا فاصبحوا في الصلاة حالوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصف الأول في الأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله يبارك فيك. 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 الله يبارك فيك.